الخائفة، يعني أما أبو بكر وعثمان يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا نقول بينهما أخر وعطاء كثير، وإنما يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هم بنات يعني أبو بكر وعمر هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بناته حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمر، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي بنت أبي بكر، فكان بينهم أخذ وعطاء. وعثمان صحيح هو نسيب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بناته، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي منه، فلما دخل عثمان غطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذيه فقال أنا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وهذا يدل على حيائه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدر، يعني حتى يعرف ذلك حمرة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا علم عليه شيء كان أشد النبي صلى الله عليه وسلم حياء، يعني أشد من غير حياء حتى يعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. وأما تواضعه صلى الله عليه وسلم فهو كثير، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كثير لا يعد ولا يحصى. أوله أن النبي أن الله عز وجل خيره، تريد أن تكون ملك أو تكون عبد الرسول، عبد يعني ملك النبي ولا عبد رسول، انسان عادي فاختار ان يكون عبد الرسول، وفي روايه نجبرين او ما اليه ان تواضع، فتواضع النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل عبدا نبيا يعني عبدا رسولا لا اريد الملك، فهذا قمه في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. تواضعه صلى الله عليه وسلم جلوسه مع بيته ومع اولاده، كان كما قالت عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في البيت يكون في شؤون اهله يخطف نعله، يقوم البيت ويقوم ما تقوم به المرأة من أعمال البيت كان النبي صلى الله عليه وسلم يساعدها، وهذه قمة في تواضعه صلى الله عليه وسلم. من هذا مشيه مع الكبير والصغير، يعني العظيم والذي له مكانة والذي ليس له مكانة، يركب صلى الله عليه وسلم أحيانا على الحمار، وأحيانا يركب على البردون، وأحيانا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا، وأحيانا يمشي النبي صلى الله عليه وسلم حافيا من غير نعال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، احتبوا أحيانا يعني يمشوا حصاه أحيانا، هذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم، وتواضع صلى الله عليه وسلم لا يعد ولا يحصى. من ذلك خرج أبو عن أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جلس جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل هذا الملك لا نزل منذ خلقه الله عز وجل، منذ أن خلق الله ما نزل إلى السماء، فنزل هذا الملك، فقال يا محمد أرسلني إليك ربك، أفملك النبي أجعلك أو عبد الرسول؟ قال جبريل تواضع ربك يا محمد، قال بل عبدا رسولا، كذا قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح. وكذلك أخرج الطبراني عن أبي غالب قال قلت لأبي أمامة رضي الله عنه حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن يكثر الذكر ويقصر الخطبة ويطيل الصلاة ولا يأنف ولا يستكبر أن يذهب مع المسكين مع المسكين والضعيف حتى يفرغ من حاجته، وإسناده حسن. يعني النبي من تواضعه كان يمشي مع المسكين والضعيف والكبير والصغير، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. وأخرج الطيالسي عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويركب الحمار ويلبس الصوف ويجيب دعوة المملوك. شوف المملوك يعني ما هو الخادم، الخادم اللي عندك الآن حر، يعني الخادم اللي عندك الهندي أو البنغلاديشي أو غيره هذا حر ما هو عبد، ولكن المملوك الرجل المستعبد الذي تملكه أنت، حتى المملوك يجيب دعوته. أنا أعتقد الآن واحد منا لو دعاه خادم لبنغلاديشي إلى أكل ولا طعام ما حد، هذا أكل ما يناسبك وأنت من طبقة وهذا من طبقة، ويبدأ الواحد يتحدث بآيات وحديث، يا أخي أزل الناس منازلهم، يا أخي لكل قوم مجلس ولكل إنسان دعوة، وهذا ليس من أصنافنا ولا من إلى آخره يتحجج الإنسان. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان حتى دعوة المملوك يجيبها، خادم وخادم أقل من خادم يذهب معه صلى الله عليه وسلم فيستجيب لدعوته. قال وكان يجيب دعوة المملوك ولو رأيته يوم خيبر على حمار، ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه من ليه، يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وهو يركب على حمار. وعند الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعقل الشاة ويجيب دعوة المملوك، يعني يربط الشاة ثم يحلبها ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير، يدعون على خبز الشعير فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وأخرج الطبراني عن عبد الله بن جبير الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي في أناس من أصحابه فتستر بثوب فلما رأى ظله رفع رأسه فإذا هو بملائكة قد ستر بها فقال له مه، وأخذ الثوب فوضعه فقال إنما أنا بشر مثلكم، يعني كان السلام يمشي فتغطى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه بعض الصحابة فأخذوا هذه يعني يعني الملاء أو الثوب الذي على رأس النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يعني بعض الناس خاف من النبي صلى الله عليه وسلم وتوقفوا، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فوجد الناس اجتمعوا وتوقفوا تعظيما لهذا الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هونوا عليكم فإنما أنا رجل مثلكم. وفي رواية قال ابن امرأة تأكل القديد، يعني تأكل من الشعير وتأكل من الطعام البسيط، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام أحمد عن أسود قال قلت لعائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته، وهذه حقيقة فيها حكمة للجميع، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته؟ قالت كان يكون في مهنتي يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى بالناس، رواه البخاري. وقال ليس من العيب أن الرجل يقعد مع زوجته في المطبخ يساعدها ويغسل معها الأواني، ويمكن إذا احتاجت المرأة إلى أن يمسك الأطفال يمسك الأطفال، كل ذلك إن شاء الله في سبيل الله واحتسابا للأجر وتطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس بين الرجل وبين أهله كبرياء، بل وليس بين المسلم وبين عموم أمة الإسلام أي كبرياء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه، يعني إنسان كلما تواضع لله عز وجل كلما ارتفعت مكانته عند أهله وعند عموم الناس. قال وعند البيهقي عن عروة رضي الله عنه قال سأل رجل عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت نعم، كان يخطف نعله، كان يخطف صلى الله عليه وسلم نعله يعني يصف خرزها، كان يخطف نعله ويخيط ثوبه كما يعمل أحدكم في بيته. وعند البيهقي عن عمرو بن عبد الرحمن قالت قلت لعائشة ما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن جابر قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغلا ولا برذونا، يعني ما مرض جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني. جابر تعرفون كم سنة؟ جابر من أصغر الصحابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سنة 60 سنة، جابر بن عبد الله سنة 14 سنة. شوف فارق السن بين النبي صلى الله عليه وسلم وجابر. يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس براكب بغلا ولا برذونا، يعني ما هو راكب حمار، والبرذون يعني هي قالوا بين الحمار والبغل. وأخرج الترمذي في شمائل عن أنس رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رست، وعليه يعني لما حج على رحل الذي وضع على الناقة رست يعني قديم، وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. حتى الفرش اللي حط النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع ملوك وأمراء هذا الزمن، فرش النبي صلى الله عليه وسلم اللي حج فيه مشى فيه مسيرة 15 يوم حتى وصل إلى مكة ما يسوى 4 دراهم، وهو الذي خيره الله عز وجل بين أن يكون ملكا، يعني ليسمع مع الأسف بعض الناس الذي لا يطمئن باله ولا تهدأ نفسه حتى يؤسس بيته من فاخر الأثاث وفي جانب آخر يقصر على الفقراء وعلى المساكين وعلى المعوزين وعلى المحتاجين. إذا كان الإنسان يؤسس بيته من أحسن الأثاث ومع هذا لا يقصر على الفقراء والمحتاجين ولا يقصر في حق الله فلا شيء فيها، أما إذا كان الإنسان يؤسس بيته من فاخر الأثاث ولا يجلس إلا على فاخر يعني الأرائك ولا ينام إلا على أحسن الفرش وينتهى الفقراء والمعوزين والمحتاجين، فهذا والله حرام في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله عز وجل قال ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، يسألكم الله عز وجل ويحاسبكم عن هذا النعيم. هذا حقيقة يعني ما وسعنا أن نتكلم عنه اليوم عن لينه وحلمه وعفوه وصفحه وشفقته ورحمته وحيائه صلى الله عليه وسلم وتواضعه صلى الله عليه وسلم. أرجو أن في الأسبوع القادم نكمل مزاحه وجوده وكرمه وشجاعته وورعه وتوكله على الله عز وجل، ثم بعد ذلك نختم درس الأسبوع القادم في صبره صلى الله عليه وسلم على الأذى وعلى البلاء حتى تكون مقدمة وتوطئة لدخولنا في ذهول العقول في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، هذا فإن أصلت فمن الله وإن أخطأت فمني وإن الشيطان، وأبرأ إلى الله من حولي وقوتي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. وبعد، نتكلم بإذن الله عز وجل في هذه الليلة في المحاضرة 9 من سلسلة محاضراتنا العامة، نتكلم عما تبقى عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وصفة بعض سلوكياته صلى الله عليه وسلم. وما تبقى لنا الليلة في الكلام عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هو الكلام عن مزحه صلى الله عليه وسلم وجوده وكرمه وشجاعته وورعه وتوكله على ربه وبكائه من خشية الله وضحكه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وبعد ذلك ننتقل بإذن الله عز وجل للكلام في الختام عن ذهول العقول بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما كلامنا عن مزاحه صلى الله عليه وسلم فقد غصت كتب السير بمزاح النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم مع ما آتاه الله عز وجل من الهيبة ومن المكانة ومع ما آتاه الله عز وجل من علو الذكر وعلو الشأن ومع ما أثنى الله عز وجل به عليه، ومع ذلك ما كان هذا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يمازح أصحابه أو من أن يضحك معهم أو من أن يتبسم في وجههم. وكما قال صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة كان يمازح أصحابه ولكن لا يقول إلا حقا. ونقرأ بعض ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مزاحه. قال: أما مزاح النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام الترمذي في كتاب الشمائل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، بمعنى تلعب معنا وتضحك معنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. وأخرجه البخاري كذلك في الأدب. وكذلك من مزاحه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الأطفال الصغار إذا مر عليهم فكان يسأل عن حالهم، ولربما تبسم في وجوههم، ولربما مسح على رأس اليتيم. وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير رضي الله عنه. قال: وكان لي أخ يقال له أبو عمير رضي الله عنه قال: أحسبه قال فطيما، يعني طفلا صغيرا، يعني تعدى السنتين ففطمته أمه. قال: فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال: يا أبا عمير ما فعل النغير. كان طير صغير عند هذا الولد أبو عمير، فكان يلعب معه دائما، فمات هذا الطير فحزن هذا الطفل الصغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره ويسأله دائما، فكان يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال: نغر كان يلعب به، قال: فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبساط الذي تحته فينكس ثم ينضح، ثم يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه يصلي بنا. قال: وكان بساطهم من جريد النخل، يعني من تواضعه صلى الله عليه وسلم إلى حضرة الصلاة طلب البساط اللي كان يجلسون عليه، فإذا كان فيه وسخ نضح هذا البساط، ثم صلى صلى الله عليه وسلم في بيتهم الصلاة. وأخرجه كذلك البخاري في الأدب بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومزاحه. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي طلحة رضي الله عنه فرأى ابنا له يكنى أبا عمير حزينا، قال: وكان إذا رآه مازحه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما لي أرى أبا عمير حزينا. قالوا: مات يا رسول الله نغره، يعني طير اسمه نغير. قالوا: مات يا رسول الله نغره الذي كان يلعب به. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أبا عمير ما فعل النغير، أبا عمير ما فعل النغير، يعني إلى اليوم انتهزنان يا أبا عمير. استفاد الإمام الشافعي من هذا الحديث أكثر من 50 فائدة، أخرج منها الإمام الشافعي من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير. قالوا: أخرج منه الإمام الشافعي 50 فائدة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي من نفسه الاستغاثة، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني الصغار، كان يقول له: يا أبا عمير، يكنيه بكنية يا أبا عمير. ومنها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على جواز امتلاك الطير وحبسه للقفص، لأن الطير الذي كان عند أبا عمير كان محبوسا في القفص ثم بعد ذلك مات، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على جواز حبس الطيور في القفص والاستفادة منها، إلى آخره من الفوائد المذكورة في كتب الفقه، وليس هذا مجال ذكرها. كذلك من مزاحه صلى الله عليه وسلم كان يمازح النساء، كذلك كان صلى الله عليه وسلم يمازح النساء. فمن ذلك أخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحمله، يعني أراد أن يحمله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثال على مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال. ومثال آخر يأتينا الآن على مزاحه صلى الله عليه وسلم مع النساء. فاستحمله، يعني أراد أن يحمله النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة، وكانوا في حرب أو كانوا في سفر أو كانوا في غزوة، لأن الأسفار طويلة ما كان يستطيع الواحد منهم أن يسافر على قدميه، فأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله على ناقة، فاستحمله، يعني أراد أن يحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد ناقة، يعني أنا رجل كبير، تحملني على ابن ناقة، تحملني على ابن ناقة. فغرز الرجل، قال: يا رسول الله ما أصنع بولد ناقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق، يعني ما تلد النوق إلا الإبل الصغيرة، وما تلد الإبل إلا النوق الصغيرة. فكان هذا من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يضحك معه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخرج الإمام أحمد من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعراب كان أعرابي يأتي إلى المدينة دائما يبيع للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء من البادية من الإقط والسمن، فكان يأتي إلى المدينة يبيعها والنبي صلى الله عليه وسلم يشتري منها هذه الأشياء ثم يتحمل من تمور المدينة وخيراتها فيذهب إلى البادية فيبيعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح هذا الشخص. أخرج الإمام أحمد عليه رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا رضي الله عنه، وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، يعني زاهر هو الذي يمثلنا في البادية ونحن الذي نمثله في الحاضرة، إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، فأتاه رسول الله يعني رجل دميم بمعنى أنه رجل مرح، وكان رجلا دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم دميث الخلق بمعنى أنه مرح، ودميما له هيئة غير مقبولة، دميم بمعنى شكله غير متقبل عند الناس ليس بالجميل. وكان رجلا دميما فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه، يعني يبيع بعض الأغراض في السوق، فاحتضنه صلى الله عليه وسلم من خلفه ولم يبصر رجل، فقال أرسلني من هذا، فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، مسك من ظهره فعرف أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، جعل ما يهتم ما دام أن ظهره قد لصق بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد من يشتري العبد، فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا، يعني تلقاني كاسد ما أسوى شيء ولا أحد يشتريني بقيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله لست بكاسد، أو قال ولكنك عند الله غالي. كذا أخرجه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيحين والحديث الصحيح كما قال الإمام الهيثمي. ومن مزاحه صلى الله عليه وسلم كان يمازح أزواجه، وفي الحقيقة هذا إن شاء الله سيكون لنا محاضرة مستقلة في الكلام عن خلق الأزواج مع زوجاتهم، كيف أن بعض الناس يعني إما أن يكون جبارا في بيته أو يكون هذا الإنسان كما قالوا لا تكن هينا فتعصر أو لينا فتعصر ولا تكن شديدا فتكسر. بعض الناس يعني تجد سبحان الله مع أخوانه ومع عموم الناس هينا لينا سمحا كريما خلوقا، يعني يعين على نوائب الحق ويساعد، وأما مع بيته وزوجته فأنه كالأسد الضاري بين زوجته وأولاده، مع أن أحق الناس بحسن صحبة هم أهل بيته وأحق الناس بحسن المعاشرة هم زوجته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله، يعني أفضلكم خلقا هو أفضلكم لأهله، لأن الإنسان إذا كان حسن الخلق مع من يملك وليست لها سلطة عليه فمن باب أولى أن يكون حسن الخلق مع من لا يملك وهم عموم الناس. وهذا إن شاء الله سيكون لنا فيه محاضرة مستقلة في الكلام على أخلاق الناس مع زوجاتهم وفي بيوتهم حينما تغلق الأبواب وتستر الحجب، فهنالك تظهر الأخلاق على حقيقتها وتظهر معادن الأزواج ومعادن الزوجات في بيوتهم. ومن ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما كان خارج البيت كان أفضل داخل البيت في مزاحه مع أزواجه صلى الله عليه وسلم، سواء كان داخل بيته أو في نزهه وفي فسحه صلى الله عليه وسلم. أخرج أبو داود عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة رضي الله عنها عاليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الطبيعي الذي يحصل أحيانا المشادة وأخذ عطاء بين الزوج وزوجة، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أن عائشة فارقة سن بينهم أكثر من 50 سنة، ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر من 40 سنة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عمرها 6 سنوات قبل الهجرة بسنتين في مكة، عقد عليها وبنى بها دخل بها في المدينة عمرها 9 سنوات. قالت وكنت ألعب مع الصبية، كنت طفلة صغيرة ألعب، فأخذني نساء من الأنصار فجهزنني فقلنا على خير طائر، يعني على خير عريس، فقلنا على خير طائر فدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامي. فتزوجنا سنه عمرها 9 سنوات وظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، فتوفي عنها صلى الله عليه وسلم وهي عمرها 18 سنة، فكانت بنت شابة صغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله عمره 63 سنة. مع فارق السن كان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا دائما يحن عليها ويعطف عليها، وكانت أحب النساء إليه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يمنع مع كثرة المحبة أن يكون هناك نوع من المشادة أو نوع من سوء التفاهم اللي يحصل بين الزوجين، ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ للطلاق، حتى لما وصلت الغاية عند النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب اعتزل النساء وجلس لوحده، وما يعني ما أصبح يرد عليهم، حتى أنزل الله عز وجل فيه عسى ربه إن طلقكن أن يبدله نساء خيرا من أزواج خيرا منكن إلى آخر الآية، يعني لو طلقكم سيبدله الله عز وجل أفضل منكن. ومع هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الطلاق لأنه آخر الحلول. من ذلك دخل أبو بكر رضي الله عنه يوم على البيت فوجد عائشة صوتها عالي، لفارق السن كان أبو بكر يحس بنفسه من ناحية ومن الناحية الأخرى لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان رضي الله عنه يريد أن يؤذيها لأن في إيذائها أن النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر لأنها صغيرة السن. قال دخل أبو بكر رضي الله عنه إلى البيت، لما دخل وجد صوت عائشة مرتفعا عاليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل تناولها ليلطمها، يعني أخذها ليضربها كف لأنها رفعت صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرد ويوقف بين وبين عائشة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه، وخرج أبو بكر مغضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر كيف رأيتني أنقذتك من الرجل، يعني شوفي دافعت عنك، ولا كان الآن يعني يضربك ضرب شديد، فقال كيف أريتني أنا نعم الرجل، شوفي أنت غلطانة علي وترفعين صوتك ومع هذا دافعت عنك، فقال كيف أريتني أنقذتك من الرجل، فمكث أبو بكر أياما ما جاهم زعلان، ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد اصطلحا، لقاهم من أحسن ما يكونوا متصالحين، فقال رضي الله عنه أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، يعني دخلوني معاكم، ويعني مثل ما يقول يا رسول الله طيح الحرب اللي بيني وبين عائشة، أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما في حربكما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلنا كذا، ذكره ابن كثير في البداية ونهاية. وفي الحقيقة لنا وقفة هنا، وهو أن يعني بعض الناس حينما يدخل لحل المشاكل يصعدها أكثر فأكثر، فيطلح الأزواج مع بعضهم ويبقى هو مثل ما يقول يخرج بالسيء أو يخرج بالشينة أو يخرج بالخصلة الذميمة، والسبب أنه ما عرف أن يعالج الأمر، فكثير الحقيقة ما تحصل مشاكل أسرية فيدخل طرف من الخارج أم الزوجة أبو الزوج أخو الزوج يدخل بقضي حل المشكلة وربما زارطين بلة، وبعد ذلك يصلح الزوج مع زوجته ويبقى هو المذموم ويبقى هو يعني المغضوب عليه ويبقى هو صاحب السمعة السيئة. ولذلك يعني يتحرص الإنسان دائما في محاولة حل المشاكل الأسرية بأن يدخل بالمعروف ويخرج بالمعروف، لأن ما يقع من مشاكل في البيوت سرعان ما يحل، سرعان ما يحل إذا يسر الله عز وجل ذلك. كذلك من مزاحه صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة، يعني هل سمعتم الآن في حاكم أو ملك من الملوك يسابق؟ ما أقول يسابق، ينزل يمشي في السوق، هل يعني السباق هذا يمكن درجة أعلى ما حد يصلها؟ هل يوجد حاكم الآن في زماننا ينزل إلى الأسواق؟ حقيقة مع ما عند الكفار ومع بغضنا للكفار إلا أنه يعجبنا، والحق يقال يعجبنا تواضعهم، فإن كان ثمة حقا يقال سيعجبنا هذا التواضع الذي فيهم، والأصل أنه من صفات المسلمين، ولكن مع الأسف لما ذهبت خصلة العدالة صار الإنسان يخاف على نفسه. ولذلك لما جاء وفد الروم يبحثون عن عمر أرسلوا لعمر بن الخطاب لما فتح الله عز وجل على المسلمين بيت المقدس، وأرادوا أن لا يسلموا مفاتيح بيت المقدس نظرا لمكانتها عند الصليبيين وعند النصارى إلا لأمير المؤمنين عمر الخطاب، فأرسلوا له كتابا، فجاء هذا الوفد يبحث عن عمر رضي الله عنه، وإن شاء الله سيكون لنا كلام في التواضع وصور أمثلة من تواضع الصحابة رضي الله عنه يعني للفائدة وهكذا تعريجا. فلما جاء يسأل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اذهب الى ذاك الرجل الذي هو نائم تحت الشجرة، فجاء فوجد عمر رضي الله عنه قد نام على حصير اثر في جنبه كما كان الحال بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال انت عمر؟ قال انا عمر، هذا الرجل متعود على القياصرة ومتعود على الاباطرة ان لا يدخل عليه البيت الا امام 60 سكرتير، وبعد السكرتير امام وكلاء مساعدين، وبعد الوكلاء مساعدين الوكلاء، وبعد الوكلاء مواعيد، وبعد المواعيد قد ما يقابل ملك اصلا، كما هو الحال حقيقة في كثير من بلاد الاسلام وبلاد الغرب. ولذلك لما رأى عمر قال أنت عمر؟ هذه الجيوش التي تدق أبواب يعني الروم وستفتح بعدها أبواب القسطنطينية 30,000 مجاهد يعدلون عند الله 300,000 مجاهد، أنت أميرهم؟ قال أنا عمر. فقال له المقولة المشهورة عدلت فأمنت فنمت، يعني لما أقمت العدل بين الناس صار الأمان مصاحب لك، فنمت أينما تريد ونمت حيثما تشاء. وتواضع الصحابة في الحقيقة يضرب به المثل، إن شاء الله إذا جاء وقت الكلام عن التواضع نذكر صورا أشبه بالخيال من تواضع الصحابة رضي الله عنه وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يستحي أن يتسابق مع زوجته صلى الله عليه وسلم مع وجود الجيش ومع وجود الصحابة، وهو قائد مظفر خرج لفتح بلدة أو خرج لغزو الروم في غزوة تبوك، ومع ذلك كان يتسابق صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. قال أخرج أبو داود عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال أخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية، يعني ما زلت بنت صغيرة، يعني فترة معيشتها مع النبي صلى الله عليه وسلم من 9 إلى 18 سنة فترة الزواج. قالت وأنا جارية لم أحمل اللحمة، يعني لم يثقل جسمي إلى الآن ولم أبذل، فقال للناس تقدموا، قال للناس امشوا. وفي الحقيقة هنا لنا وقفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكون مع زوجته فإن زوجة المسلم بغض النظر عن نقول زوجة القائد ينبغي أن تكون مصانة مكرمة، ينبغي أن تكون مصانة لها مكانتها، كما أنك أنت تصون نفسك كذلك صن عرضك وصن زوجتك وصن بناتك. كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم دائما على الهودج، مقامة داخل الهودج، مغطينها بالهودج، ما يبين منها شيء. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم وأن يجاريها قال للجيش تقدم، وهما أول ما ينزل في الاستقبال زوجته أمامه وهو وراءه، وهو ما يروح زوجته معاه في استقبالاته وفي عزوماته وفي استقبال للناس. الزوجة تطبقه، وهذا ليس من خلق الإنسان في شيء، وإنما النساء للنساء والرجال للرجال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: تقدموا امشوا أمامنا وذروني أنا وعائشة. فقال تقدموا، فلما تقدم الناس فتقطعوا يعني ابتعدوا عنا، ثم قال لي تعالي حتى أسابقك، انزلي حتى أتسابق أنا معك جريا على الأقدام. فسابقته، فتقول عائشة سبقت النبي صلى الله عليه وسلم، فسبقته، سبقت النبي صلى الله عليه وسلم، ركض ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة فسكت عني، يعني شال النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه ولكن ساكت وهو مسبوق، حتى إذا حملت اللحمة وبدنت، يعني حتى سمن جسمي، وهذا طبيعة في النساء سرعان ما يعني تكبر، حتى حملت اللحمة وبدنت ونسيت، نسيت هذه الحادثة اللي بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس تقدموا امشوا أمامنا ودعوني أنا وعائشة. فتقدم الناس ثم قال لي تعالي أسابقك، تعالي نتسابق مرة ثانية. قال فسابقته فسبقني، فجعل يضحك علي ويقول هذه بتلك هذه بتلك، يعني هذه المكان التي تلقيني فيها في المرة الأولى، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم ومزاحه. وللعلم حقيقة لا يمانع من الإنسان مهما كبرت مكانته وعظم شأنه أن يمازح بيته وبناته وأولاده ويضحك معهم كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمد لسانه للحسن والحسين، فإذا أراد أن يمسك لسانه سحب النبي صلى الله عليه وسلم لسانه حينما يرى حمرة النساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع أبناء بناته اللي هم أبناء عثمان بن عفان كان يضعهم على ظهره صلى الله عليه وسلم، ولربما أطال السجود في الناس لأن الحسن رضي الله عنه قدم تراه، يعني ركب على ظهره صلى الله عليه وسلم حتى ينزل الحسن فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم من السجود، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، ومع ما أتاه الله من علو الشأن وعلو المكانة إلا أنه هذا لا يمنعه من أن الطبيعة البشرية والجبلة الإنسانية تكون باقية فيه، فكلما علت مكانته كلما طأطأ لله عز وجل وزاد تواضع، كما قالوا ملء السنابل تنحني بتواضع والفريغات رؤوسهن شوامخ. كذلك المزاح صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع العجوز كبيرة السن يمازحها صلى الله عليه وسلم، ذلك أخذ الترمذي في الشمال عن الحسن رضي الله عنه قال أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز. فولت المرأة حزينة قالت ادعو الله أن يدخل الجنة، قال المرأة ما يدخلها عجوز. فولت المرأة تبكي فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، يعني الجنة لا يدخلها عجوز. وهذا بإذن الله سيأتي الكلام مفصلا عليه في محاضرة مستقلة في الكلام عن الجنة وما أعد الله عز وجل فيها وكيفية هيئات الناس حينما يدخلون الجنة. هذا ما يتعلق باختصار في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، ونتكلم بعد ذلك عن جوده صلى الله عليه وسلم وكرمه. أما جود النبي صلى الله عليه وسلم فقد بلغ الصح، ما في أحد سمعت عنه في الجود والكرم يبلغ ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. كيف إذا كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم ذر رضي الله عنها تقول كنت مع عائشة رضي الله عنها فأتي إليها وهي صائمة من معاوية رضي الله عنه قال أهداها دراهم، معاوية أهدى عائشة دراهم، قالت تقدرها ب150,000 درهم من الذهب، قالت فأتت بصحفة يعني مثل الصينية فجعلت تقسمها بين الناس حتى ما أتاها الفطور يعني المساء، ما أتاها النساء المساء وتريد أن تفطر وما بقي عندها درهم، فقلت لها يا أم عبد الله، عائشة رضي الله عنها كانت تكنى بأم عبد الله نسبة لعبد الله بن الزبير بن أختها، فقلت يا أم عبد الله ألا أبقيت لنا درهما نشتري به إفطار لنا؟ قالت هو لله، فتصدقت بهذا. هذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي علمهن الجود والكرم؟ كان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان في غزوة حنين أعطى بعض حديث عهد الإسلام بعض الناس لتهم أشمت أعطاهم، قال أعطى بعضهم وادي من الإبل، وكانت الإبل في ذات الزمن تعدل الألوف عندهم، أعطاهم وادي من الإبل وأعطى بعضهم عطاء حتى ذهب إلى قومه فقال يا قومي جئتكم من رجل يعطي من لا يخشى الفقر. حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان في غزوة حنين أعطى بعض حديث عهد الإسلام بعض الناس لتهم أشمت أعطاهم، قال أعطى بعضهم وادي من الإبل، وكانت الإبل في ذاك الزمن تعدل الألوف عندهم، أعطاهم وادي من الإبل وأعطى بعضهم عطاء حتى ذهب إلى قومه فقال يا قومي جئتكم من رجل يعطي من لا يخشى الفقر، يعني يعطي عطاء ما يظن أنه سيفقر أبدا، كأنه ينحت من الجبال أموال فيعطي للناس، وهذا جوده صلى الله عليه وسلم. اسمعوا مثال عن جود النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود على صيغة أفعله، أجود من صيغ المبالغة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني لا أحد أجود من النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقى جبريل عليه السلام، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني كما أن الريح حينما تأتي تهب على الناس، الناس يستبشروا فيها مطر، فيها غيوم، فيها لقاح للنخيل، فيها خير، إذا جاءت الناس الرسول صلى الله عليه وسلم أجود على الناس من هذه الريح حينما تهب على الناس فتأتيهم تسقيهم بالمطر ويطوي منها الأثر، توي الأرض وتنتعش الأرض والماشية تأكل، فالناس يستبشرون بالريح إذا جاءت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجود من هذه الريح إذا هبت على الناس. وأخرج كذلك البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. كذلك رواه البخاري ومسلم، هذا لفظ البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل أبدا عن شيء فقال لا. ما عند النبي صلى الله عليه وسلم يدبر لك، يجهز لك، يأتيك به من أي مكان، أكثر من سلمان الفارسي. سلمان الفارسي لما أراد أن يبني نفسه، رجل حر ابن دهقان، دهقان يعني أبوه سيد في فارس، فلما أراد الإسلام والبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، العرب في الجاهلية يخطفون الإنسان، فيخطفونه ويستعبدونه، يخلونه عبد، فيبيعونه بين الناس، كما قال عمر قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار، يسرقون من الطريق ويجيبونه، وهذا عبد تشترونه وهو سيد في قومه، سرقوا سلمان وسرقوا صهيب وسرقوا، يجيبون الناس ويبيعونهم حرية، كما هو الحال عند كثير من الناس اللي يسرقون أناس من أفريقيا ويبيعونهم أنهم عبيد، وهذا ليس عبودية في الإسلام. في الحقيقة هذه ليست عبودية، الناس اللي يسرقونهم من أفريقيا ويبيعونهم هذه ليست عبودية ولا من سرقات، العبودية هي عبودية الجهاد في سبيل الله، من فتح من ديار الإسلام ثم أخذوا بعد أن رفضوا الإسلام يستعبدون ذلا لهم لأنهم مرضوا الدخول في الإسلام. أما غيرهم اللي يبونهم فكلهم هذول كما قال عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. يقول وأقصد من ذلك هذا المثل على أن سلمان لما أتي به أراد سيده الذي اشتراه، أراد إذا أراد سلمان أن يفك أثره بمئة أوقية من ذهب، مئة أوقية من ذهب من يجيبها سلمان؟ مئة أوقية ففداه النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الصحابة ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الذهب وبدأ يقرأ من الآيات والله عز وجل يبارك، ويثقل الذهب في الميزان ويثقل الذهب في الميزان حتى وفى، ووفى صلى الله عليه وسلم من التمر ما تبقى من التمر التي طلبوه منه حتى سد النبي صلى الله عليه وسلم طلة هذا الرجل الذي كان سيدا لسلمان رضي الله عنه، هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم. قال عن أحمد في حديث طويل عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا أسيد رضي الله عنهم كان يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فمنعه أبدا، وهذا يدل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حادثة أخرى أن حادثة عن 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 قال أخرج الطبراني عن ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: بعثني معوذ بن عفراء بصاع من رطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الربيع بنت معوذ تذكر حادثة مختصر الحادثة هذه أنها بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من رطب تعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، أثناء وجودها أتي للنبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، أتي له بإناء كبير فيه من الذهب وفيه من القلائد هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت حلية قد قدمت من البحرين، فملأ النبي صلى الله عليه وسلم يده فأعطانيها، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ملأ يده من هذا الذهب الحلى فأعطاها الربيع بنت معوذ رضي الله عنه، فهذا باختصار بعض جوده صلى الله عليه وسلم وكرمه. أما شجاعته صلى الله عليه وسلم فشجاعته أكثر من أن يتكلم بها الإنسان في محاضرة، من ذلك أخرج الشيخان البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة. مختصر القصة أن أهل المدينة يوم من الأيام سمعوا صوتا، صوت جلد، صوت حركة، صوت وحش، صوت شيء معين، سمعوا جلد في المدينة، فاجتمع أهل المدينة على ما تجمعوا وأخرجوا سيوفهم ويعني أسرجوا فرسهم، فعلى ما تجمعوا وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع فقال: لن تراعوا لن تراعوا، فتفاجأنا بالنبي صلى الله عليه وسلم على فرس أبي طلحة لم يسرج، يعني من كثر حرص النبي صلى الله عليه وسلم أخذ فرس لأبي طلحة وهو ما عليه سرج، فركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقال اسم الفرس مندوب، صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ما هو الجلبة وما هو هذا الصوت، ثم عاد فقال: لن تراعوا يعني لن تفزعوا بعد اليوم، وهذا يدل على شجاعته صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه، ومعروف من هو علي رضي الله عنه بشجاعته، يقول: لما كان يوم بدر استقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس بأسا النبي صلى الله عليه وسلم. يوم بدر يوم الشدة المعارك، قال الشجاع منا، يقول علي في رواية ثانية قال: وإن الشجاع منا من يحاري منكبه منكب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البطل الفارس المقدام الذي يستطيع أن يصل إلى كتف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عمق الأعداء، مع أنه ذكر عن يعني عن عمر بن الخطاب وعن علي رضي الله عنه وعن حمزة فروسيات ما يتصورها العقل، أشبه بالخيال من الفروسيات التي قدمت أو قدموها من التضحيات في معركة بدر، حتى أنهم كانوا يقولون أن حمزة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم كانوا يشقون صفوف المشركين ذهابا وإيابا بفرسهم رضي الله عنهم أو بخيولهم. ومع ذلك يقول علي: كان إذا اشتد بنا الوطيس وحميت السيوف احتمينا أو استقينا بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نستطيع إلا أن نحتمي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية كما يقول قال: ولقد كنا إذا حمي البأس نستقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا الذي يحاذي منكبه منكب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قالوا يعني هذه الأبيات قيلة في يعني وأصدق ما تقال في النبي صلى الله عليه وسلم، قيلت في غير النبي ولكن هي أصدق ما تقال في النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن غدا وهو نائم، تمر بك الأبطال كالما هزيمة ووجهك ضحاك وثغرك باسم. هذا أصدق ما يقال في النبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل في حقه: إن صاح يوما حسبت الصخر منحجرا والريح عاصفة والموج يلتطم. إذا صاح النبي صلى الله عليه وسلم تخاف وتهابه الجميع، يخافون النبي صلى الله عليه وسلم من شجاعته وما آتاه الله عز وجل وما كساه الله سبحانه وتعالى من الهيبة. هذا مختصر ما في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ورعه صلى الله عليه وسلم، أقصد بالورع أنه يتورع عن أكل الحرام، لا يدخل في بيته، لا يدخل على زوجته، لا يدخل على أولاده شيء من الحرام تقوى لله عز وجل. أخرج الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تحت جنبه ثمرة من الليل، يعني بعض الثمار تمر أو غيرها، فأكلها فلم ينم صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. فقال بعض نسائه: يا رسول الله أرقت الليلة، يعني أتاك الأرق فما نمت الليلة؟ قال: إني وجدت تحت جنبي تمرة فأكلتها، وكان عندنا تمر من تم الصدقة فخشيت أن تكون منه. كذا رواه الإمام أحمد وإجاله رجال مسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خشي وطول الليل يتقلب، خشي أن تكون هذه التمرة من تمر الصدقة. ماذا يقول الناس حقيقة الذين يعني لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يراعون ما دخل إلى بيوت من حلال أو حرام، وما يراعي ما دخل في بطنه من حلال أو حرام، ما يراعي كيف يوكل الأطفال الصغار بنت صغيرة وابن صغير، ينشأ جسم من الحرام ومن أموال الربا ومن أكل السحت ومن السرقات ومن أموال التزوير ومن أموال الاختلاسات، كيف له حقيقة يهدى له بال وتقع له عين وينام هنيئا بليل وأمواله في بنك ربوي ويوكل هذا أولاد هذولي حتى ينمو هذا الإنسان جسده من السحت وكله في رقبة هذا الأب العاصي العاق المتمرد على شريعة الله عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نما من الحرام فالنار أولى به. لا يستحق هذا الإنسان أن يدخل الجنة ما دام أن جسد وضلوع وشريان وقلب ودم الذي ينبغ به إنما هو من الحرام، ولذلك ما استحق أن يجاور الأنبياء ولا أن يجاور الصديقين حتى يدخل في نار جهنم فيصطلي بها ويصطرخ بها ويتأذى فيها، وبعد ذلك يطهره الله عز وجل ما شاء الله أن يمكث في جهنم ثم بعد ذلك ينتقل لمجاورة الصالحين. أقول: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتورع من أكل تمرة فيها حرام، أو يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أموال الصدقة والصدقة لا تحل له صلى الله عليه وسلم، ولذلك كيف أو ماذا يقول من يأكلون الحرام ولا يبالون؟ كذلك نتكلم عن توكله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقصد بالتوكل هو اليقين والعلم بأن الله عز وجل نصر الإنسان إلى استعانة بالله عز وجل. إذا استعان الإنسان بالله عز وجل فالله عز وجل ناصره، كما قالوا: واشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن غالتك أركانه، من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه ربه شر من عز ومن هان، ومن استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عز وخذلان. فهذا هو التوكل على الله عز وجل، شد الحبل بيد الله عز وجل، التمسك بالله عز وجل، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو أعظم دعاء أن يقول الإنسان: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا السلطان منك، ولا ينفع ذا القوة، ولا ينفع ذا الملكة مما أردت يا ربنا، فالذي تريده هو الذي يقع، والذي تمنعه فإنه لا يقع. فإذا أراد الله عز وجل بقوم سوء فلا مرد له، وإذا أراد الله عز وجل بقوم خير فلا أحد يستطيع أن يمنع هذا الخير عنه. هذا هو التوكل على الله عز وجل، أن تجعل ثقتك المتناهية بالله سبحانه وتعالى. فيعني إذا تيقن الإنسان أو إذا إنسان يعني أصابه الضر فإنه يعتقد في قرارة نفسه أن الله عز وجل هو كاشف الضر، وإذا اجتمع عليه الأعداء فإنه يعتقد أن الله عز وجل ناصره، وإذا أتته الجن والشياطين أرادوا أن يؤذونه قال دعاءه والتجأ إلى الله عز وجل وتيقن بأن الله عز وجل هو ناصره. وهذا هو توكل النبي صلى الله عليه وسلم، اليقين المطلق بأن الله سبحانه وتعالى إذا بذلت الأسباب نصرك وأيدك. أخرج البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، فلما قفل صلى الله عليه وسلم أدركته القائلة في واد كثير العضات، يعني أدركته القائلة يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيل، وقيل القيلولة أصلها هي وقت الضحى، هذا أصل قيلولة، أن يقيل الإنسان ما بين الضحى إلى الظهر، هنا يقيل الإنسان، هذا أصل قيلولة، فأدركته صلى الله عليه وسلم القائلة، فقال بعضهم هي وقت الظهيرة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام في وادي كثير العضات يعني كثير الشوك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى شجرة، وكان صلى الله عليه وسلم تحت ظل شجرة، فعلق بها سيفه صلى الله عليه وسلم، قال جابر فنمنا نومة من التعب والإرهاق كل نمنا، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فأجبناه، نادانا النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا فأتيناه فأجبناه، وإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترب سيفي وأنا نائم، أخذ سيفي يريد قتلي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، يعني استيقظت فتحت عيني وسيفي أنا في يده صلتا، يعني صاحب السيف يريد قتلي، الحديث في البخاري ومسلم، فقال من يمنعك مني، يعني من يمنعك محمد مني، الآن أنت خلاص تحت يدي، يظن العملية مثل الناس اللي هذول اللي يتقاتل معهم ما يعرف أن هذا رسول، لو صرخ عليه لطح هو وسيفه، ما يعرف أنه واقف أمام نبي عظيم اهتزت السماء والأرض من أجله إكراما وإعزازا، الله عز وجل كما قال يعني كما ثبت في البخاري أن الله عز وجل أوصله مقاما ما وصله أحد، حتى لما توصل جبريل وقف عند سدرة المنتهى، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إذ يخشى سدرة ما يخشى ما زف البصر، فأشياء ما رآها أحد في العالمين إلا هذا النبي صلى الله عليه وسلم إكراما وإعزازا له، هذا النبي اللي الله إكراما له قال له لو شئت أطبقت الأخشبين عليهم جبلين حول مكة ونزلهم على رؤوسهم لو تبي، هذا النبي الذي خيره الله قبل موته قال له الله عز وجل تريد الخلد، أو قال له الله عز وجل تريد أن تكون عبد النبي أو ملكا، تبي الملك نعطيك الملك، الأرض كلها تحت قدمك نضعها، المسكين هذا ماسك السيف ويظن أنه رجل عادل، فقال من يمنعك مني، يعني أنا عندي السيف، من يمنعك الآن؟ فقال من يمنعك مني؟ فقلت له الله يمنعني منك، هذا التوكل، فقلت الله يمنعني، أنا أعطيكم الآن أمثلة واقعية على التوكل، كيف يتوكل الإنسان؟ قلت له الله يمنعني، فشام السيف وجلس، يعني يقولون كأنه شلت يده فما استطاع أن يحرك السيف، ووقع على مقعدته، سقط الرجل على مقعدته، والسيف كأنه شلت يده، ولم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه، وفي رواية أخرى تتمت الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتشهد أني رسول الله؟ فقال لا أشهد، ولكن قال لا أقاتلك أبدا، لا أقف معك في قتال، لا أقف ضدك في قتال، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. وهذا من توكله. أقول من أمثلة التوكل أن الإنسان يعني وهذه حقيقة بعض الناس يعني ما يفعلها، أن الإنسان إذا أراد أن ينام يقرأ آية الكرسي ويتوكل على الله، يعتقد أنه إذا قرأ آية الكرسي فإنه بإذن الله لا يضره لا إنسان ولا جن ولا يصيبه شيء. من التوكل على الله عز وجل أن الإنسان يقول الدعاء في الصباح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ثلاث مرات، وفي المساء ثلاث مرات، وبعد ذلك يقدم على هذه الدنيا ولا يهمه، فإن وقع عليه شيء فإنه لا يضره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قالها حين يصبح لن يضره، ما قال لا يقع عليه، قد يقع عليه شيء بسيط ولكن لا يضرك بإذن الله عز وجل. هذا التوكل، التوكل أن الصحابة رضي الله عنهم أمام جيش تعداده 350,000 أعدوا العدة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعدوا ما استطاعوا ثم هجموا ودخلوا، هذا التوكل على الله عز وجل، إعداده بذل الأسباب ثم الإقدام على الله عز وجل، هذا هو التوكل على الله، أن تجعل قوتك بالله عز وجل، ومن كان مع الله فهو بالله كبير. تبي تدخل عند ناس تنصحهم استعن بالله عز وجل وادخل عليهم، تبي تتكلم في مجلس استعن بالله عز وجل وادخل وتكلم، تبي تنصح امرأة تتخوف أنها ترد عليك بكلام سيء استعن بالله وانصح، تبي تنصح ابنك استعن، هذا هو التوكل على الله عز وجل، إني توكلت على الله ربي وربكم، ربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، يعني هذا توكل على الله عز وجل، ما في شيء في الأرض ولا في السماء إلا بيد الله عز وجل يقلبه ويحركه كيف يشاء سبحانه وتعالى. كذلك أتكلم عن بكائه صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي مع يعني مع شدته ومع شجاعته ومع كرمه، كل صفات الحميدة في هذا القائد العظيم، والله مخرج قائد فيه من الصفات ما في هذا النبي صلى الله عليه وسلم. من بكائه صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل، هذا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، وقيل هو عبد الله بن مسعود، وفي الصحيح عبد الله أبي بن كعب، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رواية عبد الله، وفي رواية أن أبي بن كعب هو اللي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أقرأ عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال إني أحب أن أسمعه عليه من غيري، يعني أحب أن أقرأ أسمع القرآن من غيري بتلاوة جميلة. قال فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك حسبك، فالتفت فإذا عيناه تذرفان، يعني رأيته فإذا هو صلى الله عليه وسلم شديد البكاء صلى الله عليه وسلم. هذا يعني مثال على بكائه صلى الله عليه وسلم. والمثال الأخير الآن الذي نختم به بإذن الله هو ضحكه صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك، وكان صلى الله عليه وسلم ضحكه إنما هو تبسم. قال من ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك وكان لا يضحك إلا تبسما. وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. يعني ما كان كثير بعض الناس إذا دخلوا مثل ما يقولون عندهم اجتماع وأغلقوا الأبواب ما تسمع إلا الكركرة وما تسمع إلا الضحك والقهقهة، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يضحك صلى الله عليه وسلم وضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم تبين من ضحكه صلى الله عليه وسلم وابتسامه، إنما كان صلى الله عليه وسلم يتبسم. وعند الترمذي عن عبد الله بن حارث بن جد رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن البشاشة دائما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رضي الله عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، وهو حديث صحيح. وعن مسلم وعند مسلم عن سماك بن حرب قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. وهذا يعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير التبسم صلى الله عليه وسلم. كذلك نختم حقيقة في غيرته صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغار، وأشهر من ذلك حديث سعد رضي الله عنه أن سعد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت لو رأيت رجلا مع امرأتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالبينة. فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالبينة. فقال سعد لو كنت أنا لضربته بالسيف. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أغيرك يا سعد، إني أغير منك والله أغير مني، كذا في مسلم. هذا في الحقيقة يعني آخر ما عندنا في الكلام عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم. وبإذن الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم إن شاء الله ستكون محاضرة شيقة في الكلام عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وما عاناه صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته، وما عانته أمته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رثائه، وكيف كانت أحوالهم رضي الله عنهم لما فقدوا هذا النبي العظيم. أسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا فإن أخطف من الله وإن أخطف مني ومن الشيطان، وأبرأ من الله من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولله الحمد.